الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه نماذج مختصرة وفصول مختصرة ترسم في صفحات قلب القارئ الكريم صورا علمية من صور عوالم الآخرة وبرازخها ومواقفها، وتعرضها عليه عرضا متناسقا متسلسلا، تتجلى في ذلك حقائق الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان العقائد الإيمانية المذكورة في جميع الكتب الإلهية السماوية. وإن كثيرا من شباب المسلمين لا يعلمون من الآخرة غير اسمها، بل ربما يرى بعضهم أن البحث فيها أبسط من ذلك، وأنه لا حاجة إلى جميع ما هنالك. فلذا أردت والله المستعان أن أريهم قبسا من أنوار الآيات القرآنية الحكيمة والأحاديث النبوية الكريمة، عتاها تشرق على قلوبهم فتطرد ظلمة جهلهم بآخرتهم التي سينقلبون إليها مهما طال بهم العمر. وإن كل آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت، وحين ذاك يكشف عنهم الغطاء ويتحقق اللقاء، وتذهب الغفلات وتتوالى عليهم الحسرات والويلات. رحماك رحماك يا رب البريات. ومن تدبر كلام رب العالمين سبحانه علم أنه كثير التنبيه شديد التحريض على الذكار الآخرة والاستعداد المطلوب لها. فما يمر القارئ على طائفة من آيات الله تعالى البينات إلا وفيها تصريح بأمر الآخرة أو تلويح، كما أن من قرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها كثيرة التذكير بأمر الآخرة، عظيمة التحذير من أهوالها ومواقفها، قوية التنبيه إلى السعي لها والاستعداد إليها. لا ريب إذن أن هذا كله ينبئنا عن خطورة ذلك العالم الأخروي وشدة هوله وعظم أمره ووجوب الاهتمام بشأنه. فجدير بنا كل الجدارة أن نتحدث عن اليوم الآخر وبعض أحكامه وأطواره وأحواله، متبعين في ذلك كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، راجين منه سبحانه وتعالى إخلاصا في القصد وصدقا في العمل وسدادا في القول، إنه قريب مجيب. مقدمة في أن الآخرة هي حق ثابت لا ريب فيها. قال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، أي اليوم الآخر، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إن كل عاقل إذا أمعن النظر في الآيات القرآنية الكريمة يجدها قد سلكت في إثبات الآخرة والنشر والحشر والحساب وجميع ما هنالك أحسن الطرق التي تنير العقول وتبصرها منهاج الوصول إلى اعتقاد ذلك والإذعان إليه. ونحن نقدم إليك بيان هذا، إننا إذا تدبرنا الآيات الكريمة التي تبحث عن الآخرة يتضح لنا جليا أنها تستنهض العقول من غفلاتها وتستفز الأفكار من مراقدها لأجل أن تضطرها إلى إثبات عالم الآخرة. وإن العقل السليم ليأبى أن يقف عند حد العالم الدنيا الفاني وينكر العالم الآخر الباقي، وقد جاءت الآيات القرآنية في إثبات ذلك على وجوه متعددة. أولا، تنبيه القرآن الكريم إلى أن النظر في العالم السماوي والأرضي يؤدي إلى إثبات الآخرة. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فقد أنار الله تعالى لأولي الألباب، وهم الذين عبروا حجاب الحس حتى انتهوا إلى اللباب، أنار الله تعالى لهم طرق النظر والتفكر في خلق السماوات والأرض وما أودع فيهما من آيات القدرة وشواهد العلم والحكمة، فجالت أفكارهم في تلك الآيات السماوية والأرضية معتبرين مستبصرين، فأيقنوا بوجود رب خالق عليم حكيم تجلت آثار صفاته في مصنوعاته ومبدعاته، وأشرقت أنوار أسمائه سبحانه في مرايا مخلوقاته، فشاهد أولو الألباب تلك الصفات الإلهية مسطورة على صفحات الكائنات العلوية والسفلية، وقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وحينئذ التزموا عبادة هذا الإله الرب العليم الحكيم وفاء بحق ربوبيته عليهم، ولازموا ذكره قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم إنهم تابعوا السير بعقولهم وألبابهم يتجولون ويتفكرون في أنحاء الآيات السماوية والأرضية وسائر الآيات الآفاقية، فانتهوا إلى نتيجة لهذا العالم. وأي نتيجة؟ وما أصحها وما أحكمها وما أصدقها من نتيجة؟ إنها نتيجة مقدمات عالم الدنيا كله، وهي أن هذا العالم البديع المحكم والمصنوع المتقن الذي يسير بنظام وإحكام، فالسماء في إبداع وإتقان، والشمس والقمر بحسبان، والكواكب في سير وانتظام، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفيها الحب ذو العطف والريحان، وفيها الليل والنهار والأنهار والبحار والزروع والأشجار إلى ما وراء ذلك من آيات الاعتبار لأولي الأبصار، فأيقنوا أن هذا العالم المحكم المتقن لا يجوز في مقتضيات العقول الصحيحة أن يكون أمره عبثا ولا أن يكون بناؤه باطلا، ويستحيل عقلا أن يكون ليس وراءه حكمة عليا هي نتيجة لحكمة خلقه ونشأته، بل لا بد وأن هناك نشأة أخرى وراء هذه النشأة تتجلى فيها جميع حكم النشأة الأولى وتظهر فيها نتائج التكاليف الشرعية ويميز الله تعالى فيها الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والمسيء من المحسن وينتقم فيها من الظالم للمظلوم ومن الباغي للمبغي عليه. ولولا تلك النشأة الآخرة لضاعت حكمة خلق هذا العالم ولكان أمره عبثا باطلا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل لولا حقية الآخرة وهي الحاقة التي تحق فيها الحقائق لولا ذلك لضاعت حكمة الشرائع الإلهية الحكيمة القويمة، لأنه حينئذ يتساوى الحق والباطل والعدل والظلم والفساد والصلاح، وهذا أمر باطل محال كإحالة وبطلان تساوي الظلمة والنور والعمى والبصر والجهل والعلم والأحياء والأموات. وإلى هذا كله نبه الله سبحانه وتعالى العقلاء فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فالحكمة في الخليقة الكونية والحكمة في الشرائع الإلهية تقضيان أن يكون هناك يوم آخر فيه المسؤولية والجزاء. ومن ثم قال أولو الألباب سبحانك، أي ننزهك عن اللعب والعبث في خلقك وشرعك، وإنما خلقت الخلق بالحق والحكمة التي تقتضي الجزاء بالثواب أو العقاب، ولا بد في ذلك من جنة ونار، فقنا عذاب النار. ثم إنهم سألوا الله تعالى الجنة التي وعدهم بها على ألسنة الرسل صلوات الله على نبينا وعليهم أجمعين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقد مدح الله تعالى في تلك الآيات الكريمة أولي الألباب الذين جالت أفكارهم في أنحاء العالم السماوي والأرضي وما بينهما، وبذلك انجلت لهم حقائق الحق الذي به خلقت السماوات والأرض، وتجلت لهم حكمة الله تعالى في خلقه بدءا وانتهاء، وحكمة الله تعالى في رسالاته وشرائعه. وقد ذم الله تعالى الغافلين عن التفكر ونعى على الذين لا يعملون أفكارهم فلا يتفكرون ولا يتعقلون، فقال سبحانه: أولم يتفكروا في أنفسهم الآية. والمعنى: أولم يثبتوا ويحققوا التفكر في أنفسهم، أي في قلوبهم وضمائرهم النفسية، أي فما لهم قبحهم الله تعالى رضوا أن تكون قلوبهم فارغة من التعقل ونفوسهم خاوية من التفكر، فإن هذه صفة الحيوان البهيمي وليست صفة الإنسان العاقل، فكيف بهم وقد رضوا أن يكونوا في عداد البهائم الهمل لا تفكير لهم ولا تعقل في أمر هذا العالم وحكمته ونهايته؟ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون؟ يعني أنهم لو رجعوا إلى صوابهم وفكروا في ضمائر نفوسهم لعلموا أن الله تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأنه لم يخلقها باطلا ولا عبثا بغير حكمة بالغة، وإنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة بالحكمة ومنتهية للحكمة، وإن من الحكمة تقدير أجل مسمى وهو قيام الساعة ووقت الحساب والجزاء بالثواب أو العقاب. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. الآية. ويحتمل أن يكون المعنى أولم يتفكر هؤلاء الغافلون الهمل في أنفسهم التي هي أقرب الخلق إليهم، وما أودع الله تعالى في هذه النفس من بدائع الحكمة وحسن التدبير والصنع، ومن ثم يتطلعون إلى التفكر في الآفاق المحيطة بهم من السماوات والأرض وما بينهما، وبذلك يهتدون إلى الحق الذي قامت به السماوات والأرض، ويعلمون أنه لا بد من الانتهاء إلى أجل مسمى وهو القيامة وما احتوت عليه من الجزاء والحساب. ثانيا، تنبيه القرآن الكريم إلى أن النظر في إبداع الإنسان يؤدي إلى إثبات الآخرة. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أقسم سبحانه بأفضل مهابط الشرائع الإلهية المباركة ومنازل الوحي بالكلام الإلهي النازل على رسله صلوات الله عليهم، مهبط نزول الوحي على عيسى عليه الصلاة والسلام وإنزال الإنجيل عليه، وهو البقعة المباركة من فلسطين. وأشار إلى ذلك بما ينبت عليها من التين والزيتون المباركين الكثيرين في تلك البقعة، ثم أقسم بطول سيناء مهبط نزول التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أقسم بالبلد الأمين بلد الله الحرام مكة وما حولها، مهبط نزول النبوة والرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وترتيب ذكر هذه المواضع هنا جاء على طريق الترقي، فقد أقسم سبحانه بمهابط الوحي ومنازل الكلام الإلهي والتشريعات الإلهية على خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، ثم تعهده بما يسعده ويصلح شأنه في أمر التشريع. فقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن كمال واعتدال في الصورة والمعنى. قال العلامة الراغب: تقويم الشيء تثقيفه. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وذلك إشارة إلى ما خص به الإنسان من بين أنواع الحيوان من العقل والفهم وانتصاب القامة الدالة على استيلائه على كل ما في العالم. انتهى. ثم رددناه أسفل سافلين، وجيء هنا بثم ليشير إلى ما طوي ذكره ولكن دل عليه فيما بعده، والمعنى: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولكن لم نهمله ولم نتركه سدى، بل تعهدناه بالهدى وإنزال الشريعة وبيان الأحكام التي فيها سعادته وصلاحه، ليحفظ عليه حسن تقويمه وكماله الإنساني. فإن الله تعالى الذي أحسن الخلق والتقويم قد أحسن وأحكم الشرع الحكيم، وجعل هذا الشرع الإلهي واقيا للإنسان من النقص والتدني في حضيض البهيمية الحيوانية، راقيا به من الإنسان الحيواني إلى الإنسان الرباني. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. وذلك المطوي تحت ثم هو الذي ذكره سبحانه وتعالى بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا تكليف أو نهي يكون فيه صلاحه وسعادته. وهو المذكور بقوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو أي بعض أبنائكم الذين هم يلدون منكما يا آدم وحواء لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى خطاب لبني آدم عليه السلام الذين هم في صلب آدم وسيلدهم فأكد سبحانه بأنه يتعهدهم بالهدى فور هبوط البشرية إلى عالم الأرض أي بأن ينزل الشرائع وفيها البيانات الثابتة بالبينات والإرشادات إلى ما فيه الصلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فمن اتبع هداي فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى أي في الآخرة ومن أعرض عن ذكري أي تذكيري وهدي وبياني فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة شديدة محوطة بالمساوئ والهموم والمضايق وذلك في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى الآية ثم رددناه أسفل سافلين أي فأنزلنا عليه الشريعة وبينا له ما يضره وما ينفعه على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام فهناك قسم كبير من بني الإنسان أعرض عن تلك الشرائع وردها ولم يتصف بالفضائل والكمالات التي جاءت بها تلك الشرائع فرددناه أسفل سافلين لأنه هو سفل نفسه ونزل بها إلى مستوى البهيمية ولكن هناك قسما آخر من بني الإنسان آمنوا بما أنزل الله تعالى وعملوا بموجب شريعة الله تعالى فارتقوا في الدرجات العلى وهؤلاء هم الذين قال فيهم سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي دائم غير مقطوع وإنما ذكر هذا القسم على طريق الاستثناء لقلتهم بالنسبة لكثرة الذين كفروا قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك الآية ثم قال سبحانه فما يكذبك بعد بالدين المراد بالدين هنا الجزاء المرتب على الحساب قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاءهم وقال تعالى مالك يوم الدين أي هو سبحانه الملك والمالك ليوم الجزاء وهو المحاسب لا غيره وفي الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الملك أنا الديان أي المحاسب والمجازي فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين هذا خطاب للإنسان كما قال مجاهد وأكثر المفسرين والمعنى أي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بالدين أي الجزاء والحساب من بعد هذا البيان والبرهان وأن الله تعالى قد خلقك في أحسن تقويم فصورك وعدلك ثم تعهدك بالشريعة التي فيها صلاحك وسعادتك ولم يترك سدى بل إنه بين لك ما ينفعك وما يضرك فما لك أيها الإنسان ذهبت تنكر الحشر والجزاء فمن ناحية القدرة هو أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقا جديدا فإنه لو عجز عن الإعادة لأعجزه وأعياه خلقك الأول كلا بل هو سبحانه كما قال أفعينا بالخلق الأول أي بل لم نعجز بل هم في لبس من خلق جديد ومن ناحية الحكمة فإن حكمة أحكم الحاكمين تقتضي أن يعيد الإنسان مرة ثانية للجزاء والحساب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وهذا أمر مبرم ومحكم لا محالة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب في قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون المعنى ومن الذي يكذبك بالجزاء يا رسول الله بعد هذا البيان والحجة والتبيان إلى آخر ما تقدم، أي فما أحد عنده عقل وروية يكذبك بالجزاء، وقد جئت بالأدلة القاطعة التي تثبت ذلك حقا. ثالثا، النظر في حكمة الشرائع الإلهية يؤدي إلى إثبات الآخرة. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تعالى الذي خلق العالم هو حكيم، ومن مقتضى حكمته سبحانه إنزال الشرائع يتعهد عباده بما فيه صلاحهم ويدلهم على ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا، ويحذرهم مما فيه فسادهم وشقاؤهم في الدنيا والآخرة. ومن مقتضى حكمة التشريع الإلهي أن يعيد الثقلين مرة ثانية ويرجعهم الله لأجل أن يحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم التي عملوها، فمنهم الطائع ومنهم العاصي، ومنهم المؤتمر بأوامر الله تعالى، ومنهم المتكبر على شريعة الله. قال تعالى إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم. فما خلق سبحانه البشر عبثا لا لحكمة ولا لأمر ولا نهي ولا لحساب ولا سؤال، بل ذلك ظن الذين كفروا وجهلوا حكمة ربهم الذي خلقهم سبحانه، وإنما خلقهم عن حكمة ولحكمة، وسوف يجمعهم في الآخرة عن حكمة ولحكمة. فخلق البشر بلا تشريع عبث، وتشريع وأمر ونهي بلا عودة ومرجع إلى الملك الحكم العدل باطل. فتعالى الله الملك الحق أن يخلق ولا يشرع ما فيه سعادة البشر ومصالحهم، وتعالى الله أن يشرع ولا يرجعهم إليه للحساب والجزاء لما في ذلك من التسوية بين المحسن والمسيء، والصالح والطالح، والظالم والعادل، فتعالى الله تعالى أن يساوي بين أولئك. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، أي كلا ولا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. فالآيات القرآنية ترشدنا إلى أن قضية الآخرة هي حق وحقيقة لا ريب فيها، يؤمن بها أهل العقول الصحيحة، ويستدلون على حقيتها بمختلف الدلائل الكونية الآفاقية والنفسية والدلائل التشريعية. قال العلامة فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره من الأدلة العقلية على المعاد أنه قد دلت الأدلة على أن العالم حادث، فلا بد له من محدث قادر، ويجب أن يكون عالما، لأن الفعل المحكم لا يصدر إلا من العالم، ويجب أن يكون غنيا عنها، أي عن العوالم، وإلا كان خلقها في الأزل وهو محال، أي بل العالم حادث وليس بقديم. فثبت أن لهذا العالم إلها قادرا عالما غنيا. ثم لما تأملنا فقلنا هل يجوز في حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن يهمل عبيده ويتركهم سدى، أي بلا بيان وتشريع، ويجوز لهم أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته ويأكلوا نعمته ويعبدوا الجبت والطاغوت ويجعلوا له أندادا وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده. فها هنا حكمت بديهية العقل أبأن هذه المعاني لا تليق إلا بالسفيه الجاهل البعيد عن الحكمة القريب من العبث. فحكمنا لأجل هذه المقدمة أن له سبحانه أمرا ونهيا. ثم تأملنا فقلنا هل يجوز أن يكون له أمر أو نهي مع أنه لا يكون له وعد ووعيد؟ فحكم صريح العقل بأن ذلك غير جائز، لأنه إن لم يقرن الأمر بالوعد بالثواب ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي ولم يحصل المقصود، فثبت أنه لا بد من وعد ووعيد. ثم تأملنا فقلنا هل يجوز أن يكون له وعد ووعيد؟ ثم إنه لا يفي بوعده ولا بوعيده لأهل العقاب، أي الذين لا يليق بمقتضى الحكمة أن يغفر لهم كالمشركين مثلا. فعلمنا أن لا بد من تحقيق الثواب والعقاب، ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بالحشر والبعث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى فهذه مقدمات يتعلق بعضها ببعض كالسلسلة، متى صح بعضها صح كلها، ومتى فسد بعضها فسد كلها. فدلت مشاهدة أبصارنا لهذه التغيرات الكونية على حدوث العالم، ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني، ودل ذلك على وجود الأمر والنهي، ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب، ودل ذلك على وجود الحشر، أي ليتحقق الجزاء على فعل الأمر ومخالفة النهي. فإن لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة، ولزم إنكار العلوم البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية. انتهى كلام الرازي رحمه الله تعالى. وقد يعاند بعض الجهال ويتعامى عن تلك الأدلة كلها، ويقول هل هناك من قد ذهب وكشف لنا النقاب عن حقيقة الأمر ورجع فأخبرنا عما هنالك؟ فإننا لا نصدق إلا بالعيان ولا نقبل الدليل ولا البرهان. فيقال لهذا الجاهل الذي عمي عما ذكرناه من الأدلة، نعم هناك من ذهب واطلع على تلك العوالم التي سينقلب الناس إليها وعاد فأخبر عن جميع ذلك تفصيلا، وهذا المخبر الذي رأى فأخبر هو أصح العالمين نظرا وأصدق خلق الله تعالى خبرا، ألا وهو سيدنا محمد الصادق الأمين بشهادة أحبائه وأعدائه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يصدق الرجل الثقة المخبر الصادق الذي يخبره عن بلد كذا وكذا وما فيها من كيت وكيت، فكيف لا يصدق أصدق العالمين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أسرى به الله تعالى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، ثم إلى سدرة المنتهى وشاهد هناك عالم الجنة وأدخل الجنة، واطلع على عالم النار ورأى ما رأى من ألوان عذاب أهل النار وأنواع المعذبين، وأطلعه الله على ما هنالك من العوالم، ثم عاد فأخبر عن ذلك تثبيتا وتطمينا للمؤمنين بما غاب عنهم من تلك العوالم، وحجة على المنكرين والمعاندين الذين لا يصدقون إلا بالعيان. وهذا من جملة حكم المعراج العائدة إلى الأمة باليقين والتمكين والطمأنينة، ليكونوا على يقين في عقيدتهم بلا شك وكأنهم عاينوا ذلك كله. وفي هذا يقول سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إلى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ففي هذه الآيات يقسم سبحانه بالنجم إذا هوى، وهذا يشمل جميع النجوم السيارة التي تهوي من المشارق إلى المغارب، يقسم بذلك على حقية هدي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورشاده وصدق منطقه وصوابه، وينفي عنه كل النفي أن يكون ضل أو غوى أو تكلم عن هوى، ويؤكد ذلك بإقرار قومه باعتبار أنه صاحبهم نشأ بينهم وعاملوه، فهم أعرف الناس بصدقه وأمانته وصفات كماله، لم يعثروا له على ضلالة ولا غواية منذ صغره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تمهيد وإقامة حجة على أنه صادق مصدق فيما رآه وسمعه ليلة معراجه إلى العوالم العلوية من السماوات السبع وسدرة المنتهى، ومستوى سمع فيه صريف الأقلام، وما هنالك مما رأى وشاهد من الجنة والنار، وما اطلع عليه من العوالم الغيبية ونعيم أهل البرزخ وعذابهم، واطلاعه على عذاب العصاة والزنات والربات وما وراء ذلك. ولذلك جاء بعد ذلك القسم والمقسم عليه في تلك الآيات جاء ذكر المعراج، وأنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى سدرة المنتهى ثم إلى عالم الجنة، وعاين ما فيها إلى ما وراء ذلك، كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج. فقضايا الآخرة ثابتة بالقرآن والبرهان وبالعيان من أصدق إنسان في جميع الأكوان، فلا حاجة بعد ذلك إلى حجة وبيان، ولا ريب في قطعية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته الذي صدقه الله تعالى، وصدقته ملائكة الله تعالى، وصدقته عباد الله، وصدقته الأشجار والأحجار والأمدار، وصدقته أي شهدت بصدقه وأمانته أعداؤه، فإنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين، ولم يعثروا له على كذبة قط منذ صغره، حتى قال له أبو لهب الذي هو أشد أعدائه: قال يا محمد ما جربنا عليك إلا صدقا. وتفاصيل ذلك ليس موضعها هنا. أثر الإيمان بالآخرة في النفوس. إن إيمان المؤمن بالآخرة له آثاره القوية في نفس المؤمن، بل وفي عقله وفي جميع مداركه، وذلك أنه لما أيقن بوجود الآخرة أصبح في حال من يعلم أن هناك مسؤولية على أقواله وأفعاله، ومحاسبة على ما يقدمه وما يؤخره، ويبطنه ويظهره، ويخفيه ويعلنه، وهذا مما يحمله على صدق القول وإصلاح العمل وإحسانه في المعاشرة، ويلزمه بالنصح لعباد الله تعالى وأداء الأمانة ووفاء العهد والقيام بمواجب الالتزامات في المعاملات المالية ونحوها من سائر العقود والالتزامات. وكيف لا يكون حاله كذلك وقد أيقن أن المحاسب والديان في ذلك اليوم الآخر هو رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ قال سبحانه وتعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإيمان بالآخرة فيه إصلاح الدنيا ومجتمعها وسير معاملاتها وإصلاح الآخرة، كما أن الإيمان بالآخرة يدفع صاحبه إلى الجد والعمل ويمنعه من القعود والكسل، وذلك لأن النفوس البشرية مجبولة على أن تستعد للمستقبل. ألا ترى الولد الناشئ والذي دخل مرحلة الشباب يتطلع لمستقبله في هذه الحياة الدنيا ويستعد له جادا في الدراسة أو الصناعة أو الزراعة أو نحو ذلك، في حين أنه من المحتمل أن يدرك مستقبله الذي يؤمله في الدنيا، ويحتمل أن يدركه الموت قبل أن يأتيه مستقبله الذي يؤمله من العمر الذي كان يطمح إليه. ولكن هناك مستقبلا أكيدا محقق الوقوع لا مخلص منه، والانتهاء إليه لا محالة فيه، وهو ما بعد الموت. فإن الغد في الحياة الدنيا من المحتمل أن يدركه الإنسان أو يموت قبل أن يأتي عليه غد الدنيا، وأما غد الآخرة وهو ما بعد الموت فإنه محقق لا محالة فيه، فإن الموت لا بد منه ولا يدرى متى يكون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي ماذا قدمت لغد الآخرة وهو ما بعد الموت. وفي هذه الآية تنبيه وتذكير للعقلاء الذين يستعدون لمستقبل حياتهم في الدنيا أن يعتبروا وينظروا ويفكروا في المستقبل المحقق الأكيد الذي هو بعد حياتهم في الدنيا، وأن يعدوا عدته. ذلك لأن الاستعداد لمستقبل محقق الانتهاء إليه هو أولى وأوجب على العاقل من الاستعداد لمستقبل محتمل أن يدركه وينتهي إليه، وهو المستقبل في هذه الحياة الدنيا. فالاستعداد للآخرة أهم وأوجب، وذلك بالأعمال الصالحة والأقوال الصادقة والنيات الطيبة والأخلاق الحسنة والإخلاص لله تعالى في ذلك. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شفقة على أمته ورحمة بهم، حتى بل الثرى من دموعه. ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل اليوم فأعدوا. الحديث. فالله تعالى أمر بالتزود في الدنيا، وهو اتخاذ ما يحتاج إليه في السفر، ثم نبه سبحانه إلى السفر الأبعد والأطول، وهو السفر إلى الآخرة، فإنه أحوج إلى الزاد، ولكن زاده ليس من جنس زاد أسفار الدنيا، إنما زاد سفر الآخرة تقوى الله تعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب ما نهى. ثم نبه العقلاء إلى التعقل والتفكير في ذلك، فقال: واتقون يا أولي الألباب. فشأن أولي الألباب أن يتزودوا لآخرتهم. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الحديث. وروى الحافظ عبد الرزاق بإسناده عن أبي جعفر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس، أي أفطن وأعقل؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم لما بعده استعدادا. كما أن الاستعداد للآخرة هو علامة انشراح الصدر للإسلام ودخول الإيمان في القلب. قال الحافظ ابن كثير: روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: يا رسول الله، ما هذا الشرح؟ قال: نور يقذف في القلب. قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة تعرف أي علامة لذلك تعرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا وما هي؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد أورد ابن كثير هذا الحديث بطرق متعددة عن ابن جرير أيضا وغيره. فإن قال قائل إنه لا حاجة للإنسان أن يعمل للآخرة ويستعد لها لأن الدار الآخرة ليست أمرا حقيقيا واقعيا، فيقال له في الجواب إن هذا الكلام باطل. أولا، إن أمر الآخرة وما فيها من الحشر والسؤال والجزاء كل ذلك حق وحقيقة واقعية قطعا شرعا وعقلا، كما سبق من الأدلة على ذلك، وكما سوف يرد إن شاء الله تعالى في مواضعه من هذا الكتاب.